بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 13 بعد 100 من دروس التفسير في ليلتنا هذه، ليلة الخميس الموافقة 18 من شهر ذي القعدة لعام 41400. وما هي الفائدة التي أخذناها في الدرس الماضي؟ نعم. نعم. بارك الله فيك، أحسنت أحسنت أحسنت. نكتب فائدة اليوم، نكتب فائدة اليوم وهي بعنوان أهل الردة، أهل الردة الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثلاثة أصناف، من أول السطر قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه إكمال المعلم، قال القاضي عياض رحمه الله في كتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم، هذا من شراح صحيح مسلم، الجزء الأول صفحة 243 نقطتين ومن أول السطر. وكان أهل الردة ثلاثة أصناف، وكان أهل الردة ثلاثة أصناف نقطتين، ونرجع إلى أول السطر ونكتب كل صنف في سطر. صنف كفر بعد إسلامه، صنف كفر بعد إسلامه ولم يلتزم شيئا وعاد لجاهليته، وعاد لجاهليته أو اتبع مسيلمة أو العنسي وصدق بهما، مسيلمة الكذاب والأسود العنسي. نقطة من أول السطر. وصنف، وصنف أقر بالإسلام، وصنف أقر بالإسلام إلا الزكاة، إلا الزكاة فجحدها وأقر بالإيمان والصلاة، وتأول بعضهم أن ذلك كان خاصا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله خذ من أموالهم صدقة. قالوا ما في زكاة، هذا إنما كان للنبي عليه الصلاة والسلام وقد مات، فليس في الإسلام زكاة. بعضهم جحدها وبعضهم ماذا تأول أن هذا كان خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. خذ من أموالهم صدقة الآية نقطة من أول السطر الصنف الثالث. وصنف اعترف بوجوبها، وصنف اعترف بوجوبها ولكن امتنع من دفعها إلى أبي بكر، ولكن امتنع من دفعها لأبي بكر وقال، أي هذا الصنف، إنما كان قبضها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة لا لغيره ممن يقوم مقامه بعده. فاصلة. وفرقوا صدقاتهم بأيديهم، يعني هؤلاء مقرون أن هناك زكاة لكن يقولون قبضها وأخذها إنما كان للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة فلا نعطيها لأحد بعده، نحن نوزعها من أنفسنا. من أول السطر. فرأى أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم قتال جميعهم، فرأى أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم قتال جميعهم. كم هم؟ ثلاثة أصناف. فاصلة. الصنفان الأولان لكفرهم، لأنهم جحدوا شيئا معلوما من الدين بالضرورة، الزكاة، أخت، الصلاة. والثالث لامتناعه بزكاته. فاصلة. شمل جميعهم اسم الردة، شمل جميعهم اسم الردة، ثلاث نقاط إلى آخر كلامه رحمه الله. هذه فائدة، أهل الردة الذين قاتلهم أبو بكر الصديق ثلاثة أصناف، صنفان كافران وصنف مسلم متمرد. وذكروا عن الحطيئة الشاعر أنه قال ماذا؟ لا إله إلا الله، معنى كلامي أنه يعني الرسول طلبهم الزكاة فأعطوها، فلما مات كيف يأخذها أبو بكر؟ أيوة، قال أطعنا رسول الله إذ كان بيننا، فماذا فيا ماذا لا إله إلا الله فيا لعباد الله فيا لعباد الله ما لأبي بكر أيورثها بكر إذا مات بعده فتلك لعمر الله قاصمة الظهر. في يذكرون أنه أيورثها يعني يرثها، وقرأها بعضهم أيورثها أيورثها بكر إذا مات بعده، يعني لو أعطيناها أبا بكر سيعطي الذي بعده وذاك سيعطي الذي بعده. أيورثها بكر يعني يرثها من النبي، وإذا قرئ أيورثها بكر إذا مات بعده فتلك لعمر الله قاصمة الظهر. وكان هذا من ماذا؟ من أصناف المرتدين الذين ارتدوا عن إعطاء الزكاة لأبي بكر، ولكنهم ليسوا كفرا، ليسوا كفرا. ومن امتنع من إعطاء زكاته إذا طلبها الإمام قتل على منع الزكاة، لو أعطاها بخلا، لا لو منعها ماذا؟ بخلا وليس جحودا، جحودا يكفر، لو قال ما في زكاة، ما فرض الله الزكاة، هذا يكفر. لكن يقول أنا أقر بأن الزكاة مفروضة ولكن ما سأعطي. فالإمام يجوز له أن يقاتلهم، لا لأنهم كفرة، ولكن لأنهم متمردون متمنعون من إعطاء الزكاة. وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم ماذا؟ على الله. هذه فائدة اليوم. وندخل في التفسير. انتهينا في الدرس الماضي من تفسير سورة الشرح، ويقال لها الانشراح، ويقال لها أيضا ألم نشرح، ثلاثة أسماء. وندخل في هذه الليلة بمشيئة الله في تفسير سورة التين. قال الله تعالى في هذه السورة العظيمة: والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. وعوذنا إخواننا أن نذكر لهم في مقدمة كل سورة سورة تعريفية بهذه السورة، فنقول مستعينين بالله: سورة التين سورة مكية عند الأكثرين وليس متفقا عليه. قال الإمام القرطبي رحمه الله: سورة التين مكية في قول الأكثر. وقال ابن عباس وقتادة: هي مدنية. انتهى من تفسير ابن ماذا؟ القرطبي. انتهى من تفسير القرطبي. وقال ابن عاشور في تفسيره: وهي مكية عند أكثر العلماء. قال ابن عطية: لا أعرف في ذلك خلافا بين المفسرين أنها مكية في قول الأكثر، ولم يذكرها في الإتقان في عداد السور المختلف فيها. وذكر القرطبي عن قتادة أنها مدنية، ونسب أيضا إلى ابن عباس. قال ابن عاشور: والصحيح عن ابن عباس أنه قال هي مكية. والصحيح عن ابن عباس أنه قال ماذا؟ هي مكية. القرطبي نقل القول عن ابن عباس بأنها مدنية ولم يتعقب، وابن عاشور يقول قد نسب هذا القول إلى ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن الصحيح عنه أنها ماذا؟ أنه قال، صحيح عنه أنه قال إنها مكية. انتهى من تفسير ابن عاشور. الفائدة التي بعد هذه: عدد آياتها وكلماتها وحروفها. آيات هذه السورة 8 آيات، وكلماتها 34 كلمة، وحروفها 150 حرفا. الفائدة التي بعد هذه: تسميتها، سميت هذه السورة بسورة التين لأن الله تعالى أقسم في مطلعها بالتين والزيتون لما فيهما من خيرات وبركات ومنافع. التين والزيتون أقسم الله بهما لما فيهما من الخيرات والبركات والمنافع الكثيرة. وقال ابن عاشور في تفسيره: سميت في معظم كتب التفسير ومعظم المصاحف سورة والتين بإثبات الواو تسمية بأول كلمة فيها، وسماها بعض المفسرين سورة التين بدون واو لأن فيها لفظ التين، كما قالوا سورة البقرة، وبذلك عنونها الترمذي وبعض المصاحف، وعلى هذا فيكون لها اسمان: سورة والتين وسورة ماذا؟ التين بدون واو. الفائدة التي بعد هذه: موضوعها، تضمنت هذه السورة المكية بيان أمور 3 متعلقة بالإنسان وعقيدته. الأمر الأول: تكريم النوع الإنساني. تكريم النوع الإنساني: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ماذا؟ تكريم النوع الإنساني، حيث خلق الله الإنسان في أحسن صورة وشكل، منتصب القامة، سوي الأعضاء، حسن التركيب. الأمر الثاني: بيان انحدار مستوى الإنسان وزج نفسه في نيران جهنم بسبب كفره بالله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، وإنكاره البعث والنشور بالرغم من توافر الأدلة القاطعة على قدرة الله عز وجل بخلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ثالثا: إعلان مبدأ العدل المطلق في ثواب المؤمنين وتعذيب الكافرين. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ومن حكمه أن يجازي الناس كل على عمله، وهذا مقتضى العدل. مقتضى العدل أن يجازي المسيء بإساءته والمحسن ماذا؟ بإحسانه، وربما عفى عن المسيء تكرما وتفضلا سبحانه وتعالى. الفائدة التي بعد هذه: فضلها، لا نعلم في فضل هذه السورة حديثا صحيحا خاصا، يعني يقول من قرأ سورة التين كان له كذا كذا من الأجر، ولكن مما يقال في فضلها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أو قرأها في سورة في صلاة العشاء كما في حديث البراء بن عازب المتفق عليه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. هذا يعد في فضلها من حيث الجملة. الفائدة الأخيرة سبب نزولها، لا نعلم لهذه السورة سبب نزول صحيح. ونشرع في ماذا يا إخواني؟ في تفسير الآيات المتقدمة. قال الله تعالى: والتين والزيتون، هذا قسم، الواو حرف قسم، والتين والزيتون وطور السينين هذا مقسم به، ولله جل وعلا أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. والذي ينبغي أن يفهم ويعلم أن الله جل وعلا عظيم، ولا يقسم إلا بشيء عظيم وعلى شيء عظيم، يقسم بعظيم وعلى شيء ماذا؟ عظيم. فكل ما أقسم الله به فهو عظيم، فالعظيم لا يقسم إلا بعظيم، والمقسم عليه أيضا شيء ماذا؟ شيء عظيم، ما يكون من الأشياء الصغيرة أو التافهة إلى آخره. القسم في حد ذاته يستعمل في الأشياء العظيمة ولتأكيد الأمور التي ماذا؟ قد ربما يستبعدها الإنسان، فيأتي المتكلم ويقسم على هذا الشيء من باب التأكيد لها. مثلا يعني شخص يريد أن يقول إن زيدا جاء، ويظن في نفسه أنه سيستبعد قوله هذا، فيقول: والله إن زيدا جاء. هذا القسم يزيد الأمر ماذا؟ يزيد هذا الأمر تأكيدا. والتين والزيتون، اختلف المفسرون بالتين والزيتون في هذه الآية، ما المقصود بالتين والزيتون؟ فقال بعضهم: التين والزيتون المراد بهما ألا ماذا؟ الثمرة المعروفة، الثمرة المعروفة التي هي التين والزيتون التي يأكلها ماذا؟ يأكلها الناس. وبعضهم قال ماذا؟ يعني جبلان، بعضهم قال ماذا؟ نحو هذه الأمور. المهم ذكروا، والذي يظهر أنه التين والزيتون المتبادر إلى الذهن، المتبادر إلى الذهن. ولا ينقص هذا من شأن القرآن أنه يقسم بماذا؟ بهذه الأمور. والله جل وعلا كما تقدم معنا أقسم بأشياء كثيرة، أقسم بالجن، أقسم بالحديد، أقسم بالأنعام، أقسم بماذا؟ بالتين والزيتون، أقسم بالفجر إلى آخره. أقسم الله بأشياء كثيرة، وهذه الإقسامات عند التمعن والتفكر والنظر يكون لها ماذا؟ غرض. أيضا تقدم معنا أنه أقسم بالجن، أقسم بالجن وأفردهم بسورة كاملة. فهذه الإقسامات ماذا يا إخواني؟ ما تأتي هكذا، لها غرض ولها ماذا؟ يعني ماذا؟ يعني أشياء مقصودة، أشياء مقصودة. والتين والزيتون ماذا يا إخواني؟ في الإقسام بهما إشارة إلى إعلاء شأنهما ولفت لما فيهما من النوافع، من المنافع الكثيرة، من المنافع الكثيرة. فالتين قال أهل الطب مقوٍ للقلب، التين مقوٍ للقلب، والدم مسمٍ ملين، وهو يقطع البواسير ويعالج الأمراض ويدفع النقرس. والزيتون مفتت للحصى، مقوٍ للصدر، طارد للبلغم. هذه بعض فوائدهما، وهو قليل من كثير. فهذا الإقسام بالتين والزيتون إشارة إلى المنافع، إلى المنافع الكثيرة فيهما، إلى المنافع الكثيرة فيهما. قال ابن كثير رحمه الله: اختلف المفسرون هاهنا على أقوال كثيرة، فقيل المراد بالتين مسجد دمشق، وقيل هي نفسها، يعني دمشق نفسها، وقيل الجبل الذي عندها، هذه ثلاثة أقوال، قيل مسجد دمشق، وقيل دمشق نفسها، وقيل ماذا؟ الجبل الذي عندها. وقال القرطبي هو مسجد أصحاب الكهف، هذا الكلام لا يزال ابن كثير. وروى العوفي عن ابن عباس أنه مسجد نوح الذي على الجودي. وقال مجاهد هو تينكم هذا، تين المعروف، وهو ظاهر ماذا؟ وهو ظاهر القرآن، فهذا الذي يظهر والله أعلم، لأنه ما عندنا دليل، ما عندنا دليل أن المراد بالتين يعني أحد هذه الأمور، جبل أو كذا إلى آخره، فنبقى على ظاهر القرآن أن المراد بالتين التين المعروف، التين المعروف الذي يأكله الناس تفكها. والزيتون، قال كعب الأحبار وقتادة وابن زيد وغيرهم هو مسجد بيت المقدس. وقال مجاهد وعكرمة هو هذا الزيتون الذي تعصرون، وهذا هو الأقرب والله أعلم، هذا هو الأقرب والله أعلم. وتعرفون أن مجاهدا إمام التفسير، حتى قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني خذه واكتفي به. على كل إن الذي يظهر والله أعلم أن المراد بالتين والزيتون الثمر المعروف، الثمر المعروف. ثم قال الله تعالى وطور سينين، طور سينين هو جبل الطور الذي يقع في سيناء، وعنده كلم الله موسى عليه الصلاة والسلام وناداه، وناديناه من جانب الطور الأيمن. قال ابن كثير وطور سينين، قال كعب الأحبار وغير واحد هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى. ثم قال ربنا جل وعلا وهذا البلد الأمين، هذا قسم ثالث، ثالث ولا رابع؟ عندنا والتين واحد، والزيتون اثنان، وطور سينين ثلاثة، وهذا البلد ماذا؟ الأمين، أربعة. وتقدم معنا أن الله جل وعلا أقسم بشيء واحد مثل والعصر، وأقسم بشيئين مثل والضحى والليل إذا سجى، وأقسم بأشياء ماذا؟ بأشياء ثلاثة، وأقسم بأربعة، وأقسم ماذا؟ بخمسة، وأقسم بسبعة أمور أو تسعة أمور على حسب العد في سورة ماذا؟ والشمس وضحاها. ثم قال الله تعالى وهذا البلد الأمين، وهذا البلد يعني مكة المكرمة التي كرمها الله جل وعلا بأن جعل فيها أول بيت للعبادة وضع للناس، وسميت مكة بالبلد الأمين للأمان، أو لأمان من يدخلها، لأمان من يدخلها، زادها الله تعالى علوا وشرفا وأمنا. قال ابن كثير رحمه الله وهذا البلد الأمين يعني مكة، قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وإبراهيم النخعي وابن زيد وكعب الأحبار، ولا خلاف في ذلك، لا خلاف في ذلك أن المراد بالبلد الأمين مكة. ثم قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا هو جواب القسم، هذا هو جواب القسم، فالقسم له أربعة أركان، المقسم وحرف القسم والمقسم به والمقسم ماذا؟ عليه، المقسم عليه الذي هو جواب القسم، فهذا عندنا جواب القسم، يعني أقسم الله بهذه الأمور على أن ماذا؟ على أن الإنسان خلق في أحسن تقويم، في أحسن تركيب، في أحسن هيئة، في أجمل شكل. هذا جواب القسم، فأقسم الله تعالى في الآيات الثلاث السابقة على أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وأكمل هيئة، حيث خلقه الله تعالى مستوي القامة متناسب الأعضاء متصفا بالعلم والفهم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا هو المقسم عليه، وهو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل منتصب القامة سوي الأعضاء حسنها، انتهى. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: ثم رددناه أسفل سافلين. رددناه من هو؟ الإنسان، أي ولكن هذا الإنسان الذي خلق في أحسن تقويم وأكمل عقل غفل عما ميزه الله به ولم يستعمل عقله فيما ينبغي له أن يستعمله، فيما ينبغي له أن يستعمله فيه، فانحط بنفسه إلى مستوى الحيوانات، وأصبح همه الإقبال على الدنيا وملذاتها والاستمتاع بشهواتها، فكان جزاؤه أن يرد إلى أسفل سافلين، وهي جهنم والعياذ بالله. ثم رددناه أسفل سافلين، يعني أعطيناه حسن خلقة وعقلا وفهما وعلما، ولكنه لم ينتفع بهذه الأمور بل تنزل إلى مستوى الحيوانات، وصار همه الشاغل هو إشباع بطنه وفرجه، فكان جزاؤه أن يرد في يوم الآخرة إلى أسفل سافلين، وهي النار والعياذ بالله، النار وبئس القرار. هذا قول، وهو قول الأكثرين، ويحتمل أن يكون المعنى رددناه إلى الكبر والهرم، إلى الكبر والهرم اللذين هما مظهر الضعف والخرف. والمعنى الأول أنسب وأدق وأليق، الذي هو أسفل سافلين إلى النار، لقوله تعالى: إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات يردون إلى أرذل العمر، يردون إلى أرذل العمر. فما يصح أن يقال إن الإنسان رد إلى أسفل سافلين الذي هو أرذل العمر، إلا الذين آمنوا فإنهم لا يردون إلى أرذل العمر. القول الراجح أن المراد بأسفل سافلين النار. قال ابن كثير رحمه الله: ثم ردناه أسفل سافلين، أي إلى النار. قاله مجاهد وأبو العالية والحسن وابن زيد وغيرهم. ثم بعد هذا الحسن والنظارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل، ولهذا قال: إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال بعضهم: ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى أرذل العمر. روي هذا عن ابن عباس وعكرمة، حتى قال عكرمة: من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل العمر. واختار ذلك ابن جرير. هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، فإذا كبر الإنسان قد يرد إلى أرذل العمر. أولا، ما هو أرذل العمر يا أخي عبد الرحمن؟ ها؟ آخر العمر يعني رقم كم؟ رقم كم آخر العمر؟ يعني 50 60 70 100؟ ها؟ ما فيش رقم محدد؟ ما هو أرذل العمر يا أخي؟ ها؟ لا يعلم شيء. نعم، هو هذا. على كل، أرذل العمر ليس ماذا بسن معين، ولكن قال أهل العلم: إذا لم يميز ما كان يعرف فهذا أرذل العمر، قال الله تعالى: ومنهم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. فإذا لم يعلم بعد علم شيئا لم يميز أولاده، لم يميز زوجته، ما يدري هذا فلان أو فلان، يأتيه ولده ويقول له أنا فلان ابنك فلان، ما يدري. طيب، بعض الناس ربما ينادي بنته بنداء زوجته أو زوجته بنداء ماذا؟ بنته، يعني اختلط عليه الأمر. فإذا لم يميز الأشياء هذا هو أرذل العمر، وإن كان عمره ماذا 50 سنة 60 سنة، على حسب، على حسب. والغالب أن أرذل العمر يكون ماذا في سن متقدم، سن متقدم يعني 70 80 إلى آخره. لكن بعضهم سبحان الله قد تختلط عليه الأمور، فهذا أيضا يسمى، هذا أيضا يسمى أرذل العمر. الضابط ما هو؟ لكي لا يعلم بعد علم شيئا. بعض الناس ما شاء الله عمره 100 سنة وهو في كامل عقله، في كامل عقله يعرف ويتكلم ويتذكر وإلى آخره، هذا ما هو أرذل العمر، ربما يكون في صحة طيبة. أرذل العمر أنه ماذا؟ لا يميز الأشياء بعد أن كان يعلمها. هو هذا، إذا لم يميز الأشياء، يعني ما نقف عند سن معين، ما نقف عند سن معين، ولكن يعني ماذا تبعا للآية: لكي لا يعلم بعد علم شيئا. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: وقال بعضهم: ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى أرذل العمر. روي هذا عن ابن عباس وعكرمة، حتى قال عكرمة: من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل العمر. واختار ذلك ابن جرير: ولو كان هذا هو المراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك، لأن الهرم قد يصيب بعضهم، وإنما المراد ما ذكرناه كقوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فليس في خسارة. انتهى. ثم قال ربنا جل وعلا بعد ذلك: إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي ولم ينجوا من هذا الانحطاط إلى أسفل سافلين إلا الذين آمنوا بربهم وعرفوا أن لهذا الكون موجدا ومدبرا، وأنه أرسل الرسل بالشرائع لهداية الناس، وأن هناك بعثا ثم حسابا وجزاء على الأعمال، فعملوا الصالحات في الدنيا، وهؤلاء سيجزيهم ربهم في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون، وسيعطيهم ربهم عطاء جزيلا لا ينقطع. ثم قال الله تعالى: فما يكذبك بعد بالدين، أي فما الذي يحملك يا ابن آدم على التكذيب بالجزاء على الأعمال في الآخرة بالدين، فما الذي يحملك يا ابن آدم على التكذيب بالجزاء على الأعمال في الآخرة بالدين. المراد بالدين ماذا؟ الحساب، الحساب والعقاب، بعد هذا التبيين وبعد وضوح الأدلة والبراهين. وما هو الدليل في سورة التين على أن الله سيبعث الخلق؟ خلق الإنسان، خلق الإنسان ذكر أهل العلم أنه من أدلة البعث، أنه من أدلة البعث. أدلة البعث كم هي؟ 4 هكذا، يعني إحياء الأرض بعد موتها، خلق السماوات، خلق الأرض، ماذا؟ خلق الإنسان. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، طيب قل يحييها الذي إلى آخره، وإحياء الأرض وخلق السماوات وماذا أدلة البعث، خلق السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال في سورة ماذا، في سورة الأحقاف، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهن بلى وهو الخلاق العليم. وهكذا إحياء الموتى، إحياء الموتى في الحياة الدنيا، مثل إحياء ماذا قتيل بني إسرائيل، وإحياء ماذا حمار عزير، وإحياء الطير. هذه أربعة أدلة ماذا للبعث والنشور. فعندنا في سورة التين ذكر خلق الإنسان، وأيضا أنه سيرد. قال فإن الذي خلقك من نطفة ثم سواك بشرا سويا قادر على أن يبعثك من قبرك ويحاسبه. قال ابن كثير ثم قال فما يكذبك، يعني يا ابن آدم بعد بالدين أي بالجزاء في المعاد، وقد علمت البداءة وعرفت أن من قدر على البداءة فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى، فأي شيء يحملك على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا. ثم قال ربنا جل وعلا في خاتمة هذه السورة أليس الله بأحكم الحاكمين، أي أليس الله بأعدل العادلين حين يحكم في الخلق ويجزيهم على أعمالهم بما يستحقون بعد أن أقام لهم الأدلة والبراهين في أنفسهم وفي الآفاق على وجوده وعظمته وقدرته ووحدانيته وعدله وعلى عنايته بالإنسان وتفضيله إياه على كثير ممن خلق. قال ابن كثير أليس الله بأحكم الحاكمين، أي أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحدا، ومن عدله أن يقيم القيامة فينصف المظلوم في الدنيا ممن ظلمه. وقد قدمنا في حديث أبي هريرة مرفوعا فإذا قرأ أحدكم والتين والزيتون فأتى على آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين، فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. انتهى من تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. والحديث الذي ذكره، حديث الذي ذكره ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله لأنه من طريق مجهول. قال الإمام الترمذي أو ساق الإمام الترمذي بسنده عن إسماعيل ابن أمية قال سمعت رجلا بدويا أعرابيا، هذا مجهول، سمعت بدويا ماذا بدويا سمعت رجلا بدويا أعرابيا يقول سمعت أبا هريرة يرويه يقول من قرأ سورة والتين والزيتون فقرأ أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. قال الترمذي هذا حديث إنما يروى بهذا الإسناد عن الأعرابي عن أبي هريرة ولا يسمى، يعني ما ندري من هو هذا الأعرابي، ففي السند ماذا رجل مجهول، رجل مجهول لا يدرى ما حاله ما عدالته. وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وعلى هذا لم يثبت هذا الحديث، ويكون ماذا الإنسان ينصت ولا يقول شيئا، بخلاف الآية التي في سورة القيامة فالشيخ الألباني يحسنه لأنه له شواهد. ونكون بهذا قد أتينا على آخر السورة، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، والحمد لله رب العالمين.